السلام وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو زاد المعاد لعلامة ابن القيم رحمه الله. قد وصلنا إلى فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه
عماما. إذا استجد ثوبا
سماه باسمه.
نعم.
عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح. ويذكر عنه أنه قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأغلقي.
قال المحاشي في هذا الحديث: وأبو العلاء، وهو الشبيه مجهول، وأصبغ بن يزيد صدوق يغرب كما قال الحافظ في التقريب، لأن من رواية أصبغ بن يزيد عن أبي العلاء، نعم، عن أبي أمامة عن عمر.
قال: وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي مرتين. وفي سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا
قال في الحاشية: والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذا: أبلي وأخلقي، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. نعم.
قال: وفي سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
ومت شهيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قال في الحاشية، وهو حديث أعله ابن معين فيما قاله ابن عدي في الكامل، وقاله حديث بنكر، وله شاهد المرسل بنحوه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن إدريس عن أبي الأشهب جعفر ابن حيان العطاردي، وهو من الرجال الصحيح، سمع من كبار التابعين، ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في
فهذا الذكر عند لبس الثوب ونحوه. وفيه افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وتعبد الله عز وجل على كل أحيان، حتى إنه كان يذكر الله إذا لبس ثوبا جديدا ويحمل الله عليه: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. عبودية عند لبس الثوب: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم ذا ما تأخر إذا قال ذلك. فدل هذا على أن هذا الذكر يقال عند لبس الثوب. نعم.
قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحمد لله الذي كفاني.
حديث البس جديدا، حكم الشيخ الألباني عليه ذكر حكما. نعم. قال صحيح. نعم نعم.
قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته،
قال في الحشية: وهو كما قال فإن له طرقا كثيرة يتقوى بها. وقد جمع الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه. نعم.
قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن،
قال: وهذا إسناد صحيح.
قال: وفيها عنه صلى الله عليه وسلم:
اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. نعم.
المولى شيخنا بفتح اللام أم بكسرها؟
أي نعم، قال بفتح اللام. و
أسأل، حضرتك ذكرتها بالفتح.
إيه؟
حضرتك ذكرتها بالفتح.
أي نعم، المولج
عندنا بالكسر.
فين؟
في النسخة التي معك.
قال إيه؟ لا، مش النسخة، والنسخة اللي معنا بالفتح. يعني نرجع للأصل، شوف في الأصل. نعم، المخرج يبقى المولج، ولهذا قال بسم الله ولجنا، هو خير المولج وخير المخرج. شوف ضبطها في المعجم. نعم.
قال: وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث صحيح.
قال:
قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان:
فدل هذا على تأكيد التسليم، تسليم الرجل إذا دخل بيته أن يسلم على أهلي وأولادي، لأن النبي قال: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. نعم نعم. حديث اقرأ
في علل الترمذي. قال: سألت محمدا عن هذا الحديث، البس جديدا. قال: قال سليمان الشاذكوني: قدمت على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر. قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضا. قال محمد: وكلا الحديثين لا شيء. أما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي الأشهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا مرسل. قال محمد: واسم أبي الأشهب هذا ذادان. قال ابن أدريس: أنا ذهبت بابن أبي خالد إليه. يعني علّوا بالرسالة شخص.
نعم نعم. شرح، وقد ذكر هنا إعلال عن ابن معين وقال هو حديث منكر. وشهد المرسل هنا قال خرجنا بشيبة، لكن قال: ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرسال، لكن هذا يعني يكون شبه حجة لمن حسنه. نعم عاطف
موجود في خير المولج.
قال الشيخ الألباني قال الحافظ في نتائج الأفكار هذا حديث حسن غريب ورجال الإسناد رجال الصحيح، لكن عله النسائي فقال هذا حديث منكر أنكره يحيى القطان على عبد الرزاق، وقال النسائي وقد روي أيضا عنه متصلا يعني الزهري وروي عنه مرسلا، قال وليس هذا من حديث الزهري. قلت وجدت له شاهدا مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن إدريس عن أبي الأشهب عن رجل، فذكر المتن بنحو رواية أحمد، وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحيح وسمع من كبار التابعين، وهذا يدل على أن الحديث أصلا وأقل درجاته أن يوصف بالحسن.
نعم
في المولج هنا.
نعم
قال عبد الحق الدهلوي في تنقيحه على مشكاة المصابيح بيقول قال خير المولج بكسر اللام لأن مفعلا من المثال لا يجيء إلا مكسور العين من الولوج بمعنى الدخول، ويحتمل الموضع والمصدر، وقد يفتح اللام ولا وجه له إلا مشاكلة المخرج.
هذا قالوا من؟
عبد الحق الدهلوي
قال
قال خير المولج بكسر اللام لأن مفعلا من المثال لا يجيء إلا مكسور العين من الولوج بمعنى الدخول، ويحتمل الموضع والمصدر
مفعل. نعم
ويحتمل الموضع والمصدر، وقد يفتح اللام ولا وجه له إلا مشاكلة المخرج.
نعم خير المولج وخير البخرج. نعم لكن احتاج آخر ما ذكر في اللسان ولا تجرع روس ولا شيء. نعم
قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، ذكره مسلم. قال رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم
فدل هذا على أن هذا الذكر عند الدخول يحفظ الله عز وجل به. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فدل هذا على أن الشيطان يقارن الإنسان في جميع أحواله، فإذا وجد غفلة تمكن، فإذا دخلت بيتك فذكرت الله عند دخولك وعند الطعام يعني إذا قرب لك الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند الدخول عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء. يبقى ترك التسمية عند الدخول مصاب جلل يا أخوان، لأن الشيطان يقول أدركتم المبيت، وما ظنك ببيت أدرك الشيطان المبيت فيه؟ فإذا قدم الطعام قدم الطعام ولم تذكر عليه اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. أما إذا سميت دخولا وسميت طعاما وشرابا قال لا مبيت لكم ولا عشاء. طب وإذا جمع امرأة ولم يسم الله ضره الشيطان، وإذا سمى الله ما ضره الشيطان، دليل على أن الشيطان معك في جميع أحوالك، فإذا وجد منك ذكرا خنس، وإذا وجد منك غفلة تمك. من هنا لا ينبغي الإنسان أن يستهين بذكر الله عند الدخول وعند الطعام وعند الشراب وعند النوم وعند الدخول إلى الخلاء حتى يبعد الإنسان الشيطان عن جميع أحواله. سبحان الله قد تحصل مشاكل مع الزوجة مع الأولاد مع كذا والسبب الشيطان الشياطين يبيتون معك، موجود الشياطين ويأكلون معك. وذكر أبنائك وأولادك إذا دخلوا لأنهم قد يغفلون، لأن هذا ليس خاص بصاحب البيت. طب ولو دخلت المرأة، فيمكن أن أحدا يحصل منه غفلة من هؤلاء جميعا فيتحقق مثل هذا الأمر. نعم.
قال فصل في
نعم.
قال الطبيب في المشكاة وقوله خير المولج، قال يقال ولج يلج ولوجا ولجة. قال سيبويه إنما مصدره ولوجا وهو من مصادر غير المتعدي على معنى ولجت فيه، والمولج بكسر اللام، ومن الرواية من فتحها ولم يصب، لأن ما كان فاء الفعل منه واوا أو ياء ثم سقطتها في المستقبل نحو يعد ويزن ويهب، فإن الفعل مكسور في الاسم والمصدر جميعا، ولا يقال منصوبا كان بفعل منه أو مكسورا بعد أن يكون الواو من ذاهبة إلا أحرفا جاءت نوادر. فالمولج مكسور اللام على أي وجه قدر، وعلى المصدر، ولعل المصدر منه جاء أيضا على المفعل.
مفعل مولج، ويكون يعني من فتح ما عند إلا دليل مشكلة. مولج مخرج، يبقى مفعل هنا فاجعلها مفعل على وجه المشكل، يبقى الصواب هنا الكسر المولج. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخوله الخلاء. ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا
دخل. فقيل في الخبث بالتحريك والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وورد الخبث بإسكان الباء وهو كل خبيث أعم من ذكران الشياطين وإناثه. نعم.
قال ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه.
وهذا يكون عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول. فقولك أنه كان يقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك، يعني من أراد، من أراد. وإلا فإنه لا يذكر داخل هذه الأماكن. قال في الحاشية أخرجه أحمد بن داود وابن ماجه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإسناده صحيح صحيح بن حبان. والخبث بضم الباء جمع خبث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. وبعضهم يروي الخبث سكون الباء، وقال الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. نعم.
قال ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس، من الرجس النجس والخبيث المخبث الشيطان الرجيم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال
قال وفي سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ، وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، وروى ابن السني في عمل يوم وليلة رقم كذا من حديث أنس، وفي عن عنة الحسن وقتادة ورقم كذا من حديث ابن عمر، وفي سنده حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما ضعف. وكذلك روى الطبراني في الدعاء، قال ابن علان في شرح الأذكار قال الحافظ يعني ابن حجر بعد تخريجه أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في الدعاء هذا حديث حسن غريب وحبان ضعيف وشيخه إسماعيل بن رافع، لكن للحديث شواهد، وذكر منها حديث أنس عند ابن السني وابن عين، ومنها عن علي وبريدة عند ابن عدي في الكامل. نعم.
قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيفة أن يقول بسم الله. وثبت عنه
والمعنى أيضا إذا أراد أن يقول بسم الله. ذكر أيضا في الحاشية قال حديث حسن رواه الترمذي في الصلاة باب ما ذكر من تسمية عند دخول الخلاء، وابن ماجه من حديث علي، وفي سنده الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان، ورواه ابن السني في عمل يوم وليلة من حديث أنس، وأورده الهيثمي في المجمع من حديث أنس، وقال رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي، ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي، وبقية الرجلي موثقه. إذن يجتمع لك ألام بسم الله واللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه.
نعم. قال: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر، هذا حال قضاء حاجته، أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فدل هذا على أن الإنسان لو كان يقضي حاجته ببول وغائط فسلم عليه فإنه لا يرد السلام. نعم. لكن هل ممكن أن يشير؟ يمكن أن يشير، فالإشارة أوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ودخلوا عليه وسلموا عليه أشار. نعم.
قال: وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط، فقال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك.
نعم. قال: رواه أحمد في مسند وأبو داود في الطهارة باب كراهية الكلام عند الحاجة وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفي سنده عكرمة بن عمار العجلي صدوق يغلط، في رواية عن يحيى بن أبي كثير، وفي رواية عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب، ورواته هنا عن يحيى ابن أبي كثير، وفي سنده أيضا هلال بن عياض، وهو عياض بن هلال وهو مجهول، تفرد بيحيى ابن أبي كثير بالرواية عنه. نعم.
قال: وقد
لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فينظر أحدهما إلى الآخر، وهذا لا يجوز، من ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فإذا وقع أمران، وقع كشف العورة، وقع الحديث حال قضاء الحاجة على هذا النحو، فإن الله يمقت على ذلك، لأن إظهار العورات محرم. وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، وأنه لا ينبغي للرجل أن يظهر عورته أمام آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم. نعم. أي كلام إظهار العورات ما يجوز، أو الكلام لغير الحاجة يكره كراه شديد، أما مع الحاجة لا بأس. لو أن الإنسان يحتاج ينادي انقطع مياه أو يحتاج إلى شيء ما في بأس. نعم. نعم.
قال النووي في المجموع: كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا: ويستوفي الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة، بأن نعم. رأى ضريرا يقع في بئر، أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع، بل يجب في إكثارها.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهيه صلى الله عليه وسلم المستفيد عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا. ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى. قلت وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراق وعائشة فإنه لم يسمع منها. وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة وله علة أخرى وهي ضعف خالد ابن أبي الصلت.
خالد ابن أبي الصلت وضعف خالد ابن أبي الصلت مش خالد يعني.
نعم.
مش
تمين. نعم. وهي ضعف خالد ابن أبي الصلت. ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري, يعني البخاري عن هذا الحديث
وبه تخرج في العلل رضي الله عنه وهو إمام رحمه الله أبو عيسى الترمذي في العلل, لكنه لم يستغن عن شيخه محمد بن إسماعيل, وبه تخرج وبالدارمي رحمهم الله تعالى, فكان يسأله دائما عن في العلل. نعم. فقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث
فقال هذا حديث صحيح.
وكان البخاري رحمه الله تعالى من أعلم الناس في العلل في زمانه, إن لم يكن أعلم الناس بالعلل. ولهذا يذكرون أن الذهلي رحمه الله لما أتى البخاري إلى نيسابور كان يمشي وراءه ويسأله مع أنه من شيوخه رحمه الله. وبهذا نرد والله أعلم أن ما جرى من الذهلي تجاه البخاري أن ذلك كان حسدا, وإن ذكره الكثير لكن هذا أظنه لا يثبت, وإنما المسألة معروفة وهو أن موقف الذهلي رحمه الله تعالى من البخاري كان مسألة اللفظ وليس مسألة الحسد. الحسد والدليل أن الذهلي نفسه رحمة الله عليه كان يمشي ويسأله, وكان لا يستنكف أن يسأل البخاري عن الرجال, فقد كان رحمه الله تعالى عالما بالعلل وكان بحرا في ذلك رحمه الله. نعم.
قال
فهنيئا لأبي عيسى الترمذي شيخا كالبخاري, وهنيئا البخاري تلميذا كالترمذي, إمام إمام وتلميذ يسأل. نعم.
قال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه.
لماذا؟ لأن ابن إسحاق مدلس, فإن صرح بالتحديث فعلى العين وعلى رأس, وإذا عن فإنه لا تقبل عنعنته إلا إذا ورد تصريح بالتحديث أو يكون له شاهد. نعم.
وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين, حكمها حكم حديث ابن عمر لما
وهذا الأقرب في حكم البخاري مثل هذا حينما يقول هذا حديث صحيح. لو عنده شيء لو صحيح لابن إسحاق فقط لقال, مثل ما قال في الأثر السابق والصحيح عندي عن عائشة من قولها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فينبهون على موضع الإعلان على موضع الإعلان. أما هنا قال حديث صحيح فالظاهر أنه يشمل حديث كله. نعم.
قال فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر
يقول وعلى فرض الصحة يكون الحديث وهو حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها, قال فتكون واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة.
نعم.
نسخ النهي به وعكسه وتخصيص
نسخ
النهي به وعكسه وتخصيصه به.
لا عندنا ايه نسخ عندنا ايه لمكان او غيره في سقط ولا ايه قال عندك
ها؟ نسخ النهي به وعكسه وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم، ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو
لكن هذا الفهم يقدم على غيره، لأنه أدرى بما إذا كانت هذه واقعة عين لا تتعدى أم لا. والصحيح أننا لا نقول هذه واقعة عين يختص الحكم بها، ولكن نقول هي نجمع بينها وبين حديث أبي أيوب الأنصاري في النهي عن استقبال والاستقبال بحمل ذلك على الفضاء في حديث أبي أيوب، وحمل حديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان، وننظر في البنيان هل يعم الاستقبال والاستدبار، لأن حديث ابن عمر ليس فيه إلا ماذا؟ إلا فيه الاستدبار، لم يكن فيه إلا الاستدبار فقط وليس الاستقبال، ولهذا بعض أهل العلم خص الاستدبار فقط في البنيان، خص الاستدبار فقط في البنيان. وأما حديث جابر فهو نسخ، فهو إباحة عامة، فيفهم منه نسخ ذلك، لكن لولا المقال الذي فيه، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد صححه، ومع صحة هذا الحديث فيكون القول بالنسخ قولا قويا. نهى رسول الله أن تستقبل قبلة ببول، يبقى صرح بالنهي، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، تصريح بالنسخ، هذا من حديث جاب. والبخاري رحمة الله عليه قال حديث صحيح، ترمذي سأل عنه فقال هذا حديث صحيح، وعن عنة ابن إسحاق ينظر فيها هل ورد تصريح به أم لا، ولعله ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى ذلك أو يكون له شاهد. نعم. يكون تصريحا بالنسخ لأنه ذكر النهي ثم ذكر الإباحة، فيكون هذا منه رحمه الله رضي الله عنه إشارة إلى النسخ. ما نعم ده ذكره مع النهي يدل على رفع النهي، نهى رسول الله أن تستقبل قبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، أي هذا رافع للنهي. ولو كان فقط يحكي الفعل كما قال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مستقبلة الكعبة، حكيت فعل لم يذكر النهي، أما ذكر جابر هنا للنهي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا النهي رفع، مثل ما قال كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا يشبه نفس القول هذا، ماذا؟ حكاية فعل مع ذكر الناس، يبقى العلة من الفعل هنا إيه؟ أن النهي رفع، وإلا لو يحكي فعل يقول إيه؟ يقول رأيت النبي قبل أن يقبض بعام استقبل قبل، بس هذا حكاية الفعل. ما الداعي إلى ذكر نهى رسول الله أن تستقبل قبلة ببول؟ إشارة إلى أن الحكم كان هذا أولا، وهو استقبال القبلة ببول، ثم يقول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبل، إشارة إلى الإباحة، إشارة إلى الإباحة، فوذكره للنهي أولا إشارة إلى هذا. نعم.
قال وقول ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب.
يقول وقول ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الصحراء، ده فهمه بجوار روايته بل حكاية فعل اللي هو ارتقيت على بيت حفص، قال هذا فهم منه لاختصاص النهي به وليس بحكاية لفظ النهي. طيب ثم
وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض.
طب ما هو نفس المسألة، نقول نستطيع أن نقول أيضا أبي أيوب فهم العموم معارض بفهم ابن عمر الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدبر الكعبة، لكن أن هذا حكاية فعل وأن الفعل ما يصلح للنسخ هذا محل نظر، أو أن الفعل يختص بالحادثة الواردة. نعم.
قال: مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائن وبين جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لوجهة القبلة
لجهة القبلة،
وذلك لا يختلف بفضاء ولا ببنيان، وليس مختصا بنفس البيت. فكم من جبل وأكمة حائل بين البائن وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائن وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه، فتأمله.
يعني على كل حال، فإن ابن القيم انتصر للعموم الموجود في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حديث أبي أيوب، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري وجماعة، ولا شك أن هذا أسلم وأفضل، أنك لا تجعل قضاء الحاجة مستقبلا الكعبة ولا مستدبرة، هذا الأفضل. ولو بنيت في البيت مرحاضا فحوله، ولهذا أبو أيوب يقول: فلما قدمنا الشام وجدنا مرحيض قد بنيت قبل البيت، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، لأن رحمه رضي الله عنه كان يرى العموم. ولكن الذي يظهر أن هذه الأحاديث في حديث جابر وفي حديث ابن عمر وكذا أنها إما أن نقول البنيان يخص بذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو نخص ذلك بالاستدبار، أو نقول هذا يرفع، لأن في حديث جابر لم يبين لنا إذا كان في البنيان أو في غير، لم يبين لنا إذا كان هذا في البنيان، ولعل هذا يحمل على البنيان. فالأقرب والله أعلم أن البنيان يختلف حكمه عن الفضاء، لكنها من مسائل الاجتهاد. يبقى عندنا القول بعموم النهي عن الاستقبال والاستدبار، الثاني القول بعموم الإباحة في الاستقبال والاستدبار، القول الثالث التفريق بين الفضاء والبنيان مطلقا، القول الرابع التفريق بين البنيان الفضاء والبنيان في الاستدبار دون الاستقبال. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
فصل.
خطابي.
قال الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في تأويل ما اختلف فيه من الأخبار في استقبال القبلة وتخريجها، فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية، وهو مذهب سفيان الثوري. فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية.
نعم.
وهو مذهب سفيان الثوري. وذهب ابن عمر إلى أن النهي عنه إنما جاء في الصحاري،
لأن ابن عمر قال: إنما نهي عن ذلك في الصحراء، والحقيقة اجتهاده قوي لما رأى. نعم.
فأما الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة فيها، وكذلك عن الشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقد قيل إن المعنى هو أن الفضاء من الأرض موضع للصلاة ومتعبد للملائكة والإنس والجن، فالقاعد فيه مستقبلا للقبلة ومستدبرا لها مستهدف للأبصار، وهذا المعنى مأمون في الأبنية. قلت: الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى، لأن في ذلك جمعا بين الأخبار المختلفة واستعمالها على وجوهها كلها، وفي قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط له.
هات ألفاظ حديث جابر.
وقد روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وروي أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، ف فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال حدثناه محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير قال سمعت ابن إسحاق يحدث عن أمير بن صالح عن مجاهد عن جابر به قلت
سمعت ابن إسحاق
قال حدثناه محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر
طيب
بن عبد الله.
يبقى صرح بالتحديث في الطريق هذا صرح ابن إسحاق بالتحديث أعد الإسناد.
قال حدثناه محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله.
نعم يبقى في تصريح ابن إسحاق بالتحديث. نعم.
قلت وفي هذا بيان ما ذكرناه من صحة مذهب من فرق بين البناء والصحراء، غير أن جابرا قد توهم أن النهي عنه كان على العموم فحمل الأمر في ذلك على النسخ. قال أبو داود
نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى
باشر إبراهيم يقول الخطابي يعلق على أثر جابر فيقول ها
قلت وفي هذا بيان ما ذكرناه من صحة مذهب
الخطابي يقول خطابي في تعليق على حديث جابر فقرة الأخيرة
قلت وفي هذا بيان ما ذكرناه من صحة مذهب من فرق بين البناء والصحراء، غير أن جابرا توهم أن النهي عنه كان على العموم فحمل الأمر في ذلك على النسخ.
نعم.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب
جابر قد ذكر هذا لبيان النسخ. نعم.
حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن أبي معقل قال نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، أراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، وهذا يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة.
نعم. فعلى كل أمر الأمر يكون فيه هين، إما أن نقول هذا في البنيان أو يكون الأمر كما قال جابر طالما أن الحديث صحيح أن هذا الأمر يكون على الإباحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذلك، وقد يفهم هذا منه الإطلاق في ذلك، لكن نقول التفريق بين البنيان والفضاء هذا أقرب. نعم.
حديث جابر
نعم
موجود عند الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسلم وأبو داود. أبو
نعم.
داود لفظه قال عن جابر قال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم.
عند الترمذي قال أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
نعم.
الترمذي. عند ابن ماجة قال عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم. فظاهر ذكر جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما لذلك ظاهر ذكره لذلك أنه يرى النسخ يرى النسخ. يبقى عندنا أبو أيوب يرى التعميم وجابر يرى النسخ وابن عمر يرى التخصيص بالبنيان دون غيره. نعم.
قال نعم. فصل
ماذا أعطيه
قال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث يعني حديث جابر فرأيته
قال صحيح
فقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق قال أبو عيسى والحديث الأول حديث جابر عن أبي قتادة ليس بمحفوظ.
والحديث إيه؟
قال والحديث الأول حديث جابر عن أبي قتادة ليس بمحفوظ.
نعم هو بكلم حديث هذا لكن هنا قال في العلل سألت محمد بن يعني عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. نعم.
يقول فرواه سألت محمد عن هذا الحديث فقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق.
إيه نعم. يعني هنا ثم قال حديث صحيح. قال فقال هذا حديث صحيح. نعم. ولهذا ابن القيم علق فإن كان المراد البخاري الصحة عن ابن إسحاق لم يدل على صحة في نفسه، لكن هذا يبعد أن يقول فيه البخاري لو كان مقصود من قيم صحيحا أن يقول فيه هذا حديث صحيح، فإن هذا هو الأصل، الأصل تصحيح الحديث. وجاء في هذا أن ابن إسحاق صرح بالتحديث، لأن غيرت ما فيه العنعنة إذ عنعن يعني، وهو هنا قد صرح بالتحديث. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه.
نعم. ورواية غفرانك هذه قال عنها في الحاشية، وسنده حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابو حاتم، وقال النووي في المجموع هو حديث حسن صحيح. أما رواية الحمد لله أذهب عن الأذى وعافاني، قال: وفي سنده إسماعيل بن سليم، وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. نعم.
قال
نكتفي بالقدر.